بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود لنربط درسنا اليوم بما ذكرناه في آخر الدرس الماضي. نعود إلى تعريف الحيلة الشرعية. قلنا الحيلة الشرعية التي سنتحدث عن حكمها هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة شرعية في الأصل، بواسطة شرعية أو مشروعة في الأصل. شرحنا نحن هذا التعريف وبينا محترزاته. الحيلة قصد التوصل، قصد التوصل إلى تحويل حكم محرم، قصد التوصل إلى تحويله من الحرمة إلى الإباحة مثلا، لكن بواسطة مشروعة في الأصل. فأخرجنا من هذا التعريف قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر لكن بواسطة غير شرعية، ما هيك؟ وذكرنا أمثلة على هذا النوع، يعني قصد الإنسان أن يحول حكما من الحرمة إلى الإباحة وبطريقة غير شرعية. هذا لسنا بصدده، هذه حيلة باطلة قولا واحدا، ولا يجوز الإقدام عليها. وذكرنا أمثلة على ذلك. اللي بده يجامع في يوم رمضان وما بده يكلف بالكفارة بيصير بيأكل بعدين بيجامع، فعلا تخلص من الكفارة، بس تخلص بطريقة شرعية، تخلص بطريقة غير شرعية. طيب، هذا كلام ذكرناه في آخر درسنا الماضي. ثم إن قلنا إن ابن القيم أنحى باللائمة على من يقول بجواز الحيل، ويقول ليست هنالك حيل شرعية، ولكنه لم يكن دقيقا فيما ذكر، لأنه كان مطلوب منه شو حكينا، يحرر محل البحث. ما هي الحيل الشرعية التي نبحث في حكمها؟ أصحيحة هي أم غير صحيحة؟ بنحددها وبنحصر الكلام فيها ساعة ما راح يصير فيه هالشيء اللي وقع فيه ابن القيم رحمه الله. نعم، إذن كلامه لم يكن دقيقا، والدليل على ذلك أنه عندما أراد أن يبين لنا الدليل، ديروا بالكم، أراد أن يبين لنا الدليل على بطلان الحيل كلياتها، استدل على ذلك بالحيل الباطنة الذي يحاول الإنسان أن يتوصل من خلالها إلى تغيير الحكم لكن بواسطة غير شرعية. استدل على ذلك بعمل بني إسرائيل، كيف أن الله منعهم من الصيد يوم السبت فتحايلوا على ذلك. نعم، وربي عز وجل ما رضي حيلتهم، إذن الحيل كلها باطلة، ديروا بالكم وين وين. فنحن أو العلماء شو قالوا له؟ قالوا له يا ابن القيم، هدول اللي أنت عم تحكي أنه إحنا معاك في تحريمهم، لأن هؤلاء حاولوا أن يحولوا حكما من الحرمة إلى الإباحة لكن بطريقة غير شرعية، ونحن إنما نتحدث عمن يحاول أن يحول حكم من الحرم إلى الإباحة لكن بطريقة شرعية. نعم هنا والدليل على أنك أنت ما كنت دقيق في الكلام، كلام لم يلقى ابن القيم، أنك يا ابن القيم بكتابك إعلام الموقعين بعد أن أنحيت باللائمة على من يقولون بجواز الحيل الشرعية ذكرت ما يقارب 100 مثال لحيل، قلت هي منيحة أفتيت فيها. طيب علماء الشريعة الذين أجازوا الحيل وانت خاناتهم وعيطت عليهم ومدريش، ما هن الحيل اللي أباحوها من النوع اللي انت أباحتها، من النوع اللي انت أباحتها، وهم حرموا ما تحرمه أنت. واضح كيف؟ فهذه نقطة مهمة جدا جدا أن نعرفها، تحرير محل البحث. الآن نذكر أمثلة على هذا التعريف الذي ذكرناه في آخر درسنا الماضي ولم يساعدنا الوقت على المضي في ذلك. شو قلنا تعريف الحيلة الشرعية؟ قصد التحول من حكم إلى حكم آخر بواسطة شرعية في الأصل، بواسطة شرعية في الأصل. وقلنا نحن حديثنا طويل سيكون في مسألتين، ما هي الحيلة الشرعية؟ مسألة ثانية ما حكم الحيلة الشرعية؟ واضحين؟ الآن نحن لساتنا في الموضوع الأول، ما هي الحيلة الشرعية؟ التعريف عرفناه، الآن خلينا نجسد التعريف ونبلوره بالأمثلة. واضح؟ رجل جنوب عنده جرن ماء بالحمام بده يتغسل منه، وهذا الجنوب فقيه بيعرف أن الماء المستعمل يصبح طاهرا لكنه لا يكون مطهرا. الماء الطاهر الغير مطهر هو الذي رفع به الحدث. طيب هو جنب كل جسمه في جنابه، هلا بده يحط ايده بوسط الماء، بمجرد ما يحط ايده بوسط الماء وهو بده بنيت بده يرفع الجنابه، هالماء اللي بالجرن شو صاروا؟ صار مستعمل، يعني صار طاهر غير مطهر. هذا هو الحكم. هذا الإنسان الفقيه بده يحول هذا الحكم، حكم تحول الماء إلى مستعمل، إلى حكم آخر بقاؤه طاهرا مطهرا، لكن بطريقة شرعية. هو فقيه اتذكر أن الإنسان إذا وضع يده في الماء وهو جنب لكن بنية الاغتراف، مو حاطط باله نية التطهر، حاطط باله انه يغترف من هالماء الطاسي ويكب على حاله، حاطط باله يشوف الماء سخنه ولا مو سخنه. واضح كيف؟ وضع في ذهنه هذا القصد، اذا هذا القصد اعانه في تحويل الحكم من صيرورة الماء مستعملا الى طاهر مطهر. حيلة ولا مو حيلة؟ في حدا بيقول الحيلة مو شرعية؟ ليش؟ لأن الشارع دلوا على هالطريقة، الشارع دلوا على هالطريقة. طيب مثال ثاني، الجنوب نفسه جاء على باله يقرأ شوية قرآن، وهو يعلم أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن بالإجماع، لكنه يعلم أنه إذا تلا شيئا من القرآن ولم يقصد بما تلاه القرآن وإنما قصد الذكر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قصد الدعاء قصد الذكر. الآن هذا الكلام لم يعد الذي يتلوه قرآنا بقصده، وإن كان هو في الواقع قرآن، ما دام هذا المتلو القرآن لم يعد قرآنا لأنه لم يقصد أن يكون قرآنا ارتفع الحظر. إذن هذا الإنسان حول الحكم من الحرمة إلى المشروعية والإباحة بطريقة شرعية، لأن الشرع بيقول والله إذا أنت الآيات أريتها بس مو جايب بالك القرآن، جايب بالك أن تذكر الله فيه هون معلش. أي مثال حيلة شرعية. مثال آخر، رجل عنده تمر رديء، أظن ذكرنا ذلك، تمر رديء الكيلو 15 ليرة، بس قديم ويابس وصار حشف، وفي تمر بالسوق ناضج وشي بشهي الكيلو 50 ليرة. نعم. طيب، لا يجوز له أن يستبدل تمرا بتمر، يروح مثلا يشتري كيلو من هالتمر الممتاز بثلاثة كيلو أو كيلين من التمر الذي يجوز، صار في نعم تفاضل بين طعام وطعام من جنس واحد، هذا تمر هذا ما بيجوز. طيب، أراد أن يغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة لكن بطريقة شرعية، بطريقة شرعية، فماذا صنع؟ باع التمر الرديء اللي عنده منه 25 ليرة، واشترى نص كيلو من هذاك التمر الجيد بنفس 25 ليرة، يجوز ولا لا؟ هي حيلة، حول هذه العملية من حرمة إلى إباحة وبطريقة شرعية. طيب، في أمثلة كثيرة من هذا القبيل. رجل عنده دابة أراد أن يستأجرها رجل منه، استأجرها الدابة منه. طيب، المؤجر أراد أن يكلف الأجير بعلفها، قال له أجرتها أنه تعلف ليها وتعطيني فوق منها كذا، فصارت الأجرة مجموع العلف وشي مثلا 100 ليرة أكثر أقل، بجوز ما بجوز؟ لأنه الأجرة يجب أن تكون محدودة. الدابة قديش بدها تحتاج إلى العلف مو مبين، شو بدها تأكل مو مبين. قال هذا فقيه، قال والله بدي لاقي لي طريقة شرعية. قدر أنه هذه الدابة بدها تبقى عنده 3 أيام، العلف يلي بدها تأخذه يمكن بسوالها 500 ليرة، فإذا أجروا إياها مثلا ب1000 ليرة، 500 أجرة و500 قصده بدل، بعدين شو سوى؟ قال له الله يخليك، هاي 500 ليرة وأنا وكلتك أنك تجي تألف لي إياها، وكلتك تألف لي إياها، بجوز ولا ما بجوز؟ مو هيك؟ طيب، حيلة شرعية ولا مو حيلة شرعية؟ حيلة شرعية. لاحظوا، برجع تاني خطر، شو يعني حيلة شرعية؟ يعني حكم هو محرم لكن الشارع اللي حرم قال ترى إذا عملت هيك وهيك وهيك الشارع عم يقول له بصير حلال، وأنا استجبت لي طريقة اللي الشارع دلني عليها، قلت إيه والله. أنا طيب، واحد حلف على زوجته، مو حلف، علق طلاق زوجته 3 بفعل ما، قال لها إذا بتروحي لبيت أهلك أنت طالق 3 لك، وبعدين ندم إجم بقى له أنه لا خليها تروح. طيب، إذا بدها تروح ما بانت إلى غير رجعة، فماذا صنع؟ شوفوا بقى الحيلة الشرعية، يعلم أنه لو خالعها، الخلع معروف ولا لا؟ هو الطلاق إن جرى على عوض وجاز في حيض وطهر ومرض منت وبانت بعده المخالعة. طيب، ألا خالاتك على نصف المهر يلي بيني وبينك وكذا، شو صارت؟ بائنة، اتطلقت مطلقة رجعية بائنة، بانت بهالحالة بقى بتروح لبيت أهلها وبتروح وكذا، بعد ما بتروح لها بيجدد عقده عليها، بيكون هو وياها متفقين كانوا من أول وجديد عم يتزوج الإنساني، زوجها لما تزوجها اليمين السابق لما قالوا بالنكاح الأول يسري إلى النكاح الثاني؟ لا يسري إلى النكاح الثاني. يصير بقى بيعمل طريقة شرعية ولا لا؟ طريقة شرعية. طيب، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا 3 طلقات، الزوج ندم والزوجة ندمت وكذا. طيب، أراد كل منهما أن يعود إلى صاحبه. إجا إنسان أراد أن يتزوجها وهي قالت إيه والله منيح، زوجته بقصد أنه بركي الله بيلهم يطلقها. إيه نعم، فتزوجته لكن ما شرطت، زواج طبيعي عادي ما في لا شرط ولا قيد ولا شيء. يعني لو أراد أن يبقى معها إلى الوفاة يبقى. بعدين هو عرف أنه هي المسكينة متشوقة إلى زوجها وزوجها كمان أولاد تعتروا كذا إلى آخره، فدخلته الشفقة وطلقها. والزوج كمان يعني يمكن يكون قايله من أول قبل العقد أنه إذا ممكن أنه يتزوجها ويطلقها مشان ترجع الأسرة. هل هذا العمل صحيح شرعا؟ يعني هل العمل الذي فعله هذا الإنسان يبرر عود كل من الزوج والزوجة إلى بعضهما؟ طيب، وبطريقة شرعية ولا لا؟ هو لو أثناء العقد شرطت الزوجة على زوج أنه يطلقها صار التيس المستعار اللي حكى النبي عنه، أو يعني أثناء العقد إذا حصل هذه المراوضة هذا غير جائز، بده يتزوجها وهو يملك لو شاء أن يبقيها في عصمته. هذه كلها أمثلة لماذا؟ لحيلة شرعية، لأن التعريف انطبق عليها. قصد التوصل إلى تغيير حكم يعني من الحرمة إلى الإباحة والمشروعية بواسطة، هي مهمة جدا، بواسطة مشروعة في الأصل، من الأصل قبل ما نفكر في الحيلة الشارع أجازها لنا. طيب، إذا عم نقول لابن القيم نحن هذه هي الحيلة الشرعية التي نبيحها والتي نعم أنحيت باللائمة على علماء المسلمين إذ أباحوا. ما أباحوا عمل بني إسرائيل، ما أباحوا يلي بيفطر برمضان مشان لحتى يرتكب المعصية الكبيرة ويهرب من الكفارة، لا. طيب، الآن عرفنا معنى الحيلة الشرعية منيح، واحترزنا بهذا التعريف عن الحيل المحرم التي لا علاقة لنا في الحديث عنها نهائيا. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث عن حكم هذه الحيلة، حكم الحيل التي ينطبق عليها هذا التعريف هو الصحة. واضح؟ هو الصحة، وسنحدد معنى الصحة وسنبين هل الصحة تستلزم دائما الإباحة ولا في بعض الأحيان بيكون الحكم صحيح بس ما بيكون مباح. هلا هذا راح نشرح هذا الموضوع الثاني. طيب، خلينا نرى لنشوف كلامنا صحيح ولا لا. وخرج بقيد بواسطة مشروعة ما لو قصد تحويل الحكم بواسطة غير مشروعة في أصلها، يعني بواسطة محرمة، فمثل ذلك تحايل محرم فلا تسقط الحرمة به ولا يجوز أن يتوصل به إلى أي غرض شرعي صحيح باتفاق المسلمين، وإن ترتب عليه الوصول إلى غرضه في ظاهر الحكم. طيب، كما لو قصد المجامع في نهار رمضان التهرب من وجوب الكفارة عليه. كيف تهرب؟ بأن يأكل أو يشرب الخمرة أولا ثم يجامع، فأكيد هذا فعلا مو واجب عليه الكفارة. أو أن ينوي قطع الصوم قبل الجماع فلا يكون بذلك قد أفسد صيامه به بالجماع. ومثله ما لو كان مطالبا عند الحاكم بحق لغيره عليه، وجيء بشاهد يشهد عليه بذلك صادقا، فاختلق المشهود عليه يعني خصومة معه لكي لا تصلح شهادته عليه. وأظن ما في داعي نشرح لأنه أنا كنت شرحت الكلام. ومثله أيضا أن ترتد الزوجة عن الإسلام لتفسخ نكاحها، ما كان يطلقها، وهم ترتدت عن الإسلام مشان الردة هي التي تتولى ذلك، فتتخلص بذلك من زوجها. ومن هذا القبيل حيلة بني إسرائيل في التخلص من مسؤولية تحريم صيد يوم السبت، وحيلتهم في التخلص من حرمة استعمال الشحوم بإذابتها حتى يتغير اسمها هي. ذلك لأن الوسيلة في المثالين غير مشروعة، إذ هي في المثال الأول أنهم حفروا حياضا وأشرعوا إليها الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بفعل الأمواج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء، فيتلقفونها يوم الأحد، وكانت الحيتان لا تظهر إلا يوم السبت، فحقيقة الاصطياد إنما هي يوم السبت، وإن أخروا تناولها بعد الاستفاق منها والاطمئنان عليها إلى اليوم الثاني. فمناط التحريم لم يتغير، مضبوط؟ لا، هذا ما بدنا نشرحه، شرعناه. وفي المثال الثاني لم يزيدوا على أن أدخلوا الشحم تحت اسم آخر في العرف أو اللغة مع بقاء الحقيقة التي هي مناط التحريم. وقد علمنا فيما سبق أن العرف اللغوي لا يقضي على العرف الشرعي المستند إلى حكم متعلق به، فلو حلف لا يصلي لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، وإن كان لها معنى لغوي آخر. هذا بده شرح الحكي. طيب، فهذه الأمثلة وأشباهها خارجة عن مسمى الحيل الشرعية التي قال بها جمهور الفقهاء. هلا الإمام ابن قيم رحمه الله لما أنكر مشروعية الحيل الشرعية أنكرها مستدلا بالأمثلة اللي ذكرناها نحن، وهذه الأمثلة محل اتفاق أنها ليست من الحيل الشرعية المقبولة نهائيا. لذلك قلنا، ومن هنا تعلم أن ابن القيم رحمه الله لم يكن دقيقا فيما كتب حينما أطال في الإنكار الشديد على الحيل والقائلين بها، واستدل على مدعاه بفيض من هذه الأمثلة. أني أمثلة الباطلة يلي هي يلي تم القصد فيها من حكم إلى حكم بطريقة غير شرعية، إذ هي محل وفاق في إنكارها والحكم بتحريمها، فهي لا تنفع في إلزام الجمهور، لأن مسمى الحيلة التي هي محل البحث عندهم غير هذا. ولو أن ابن القيم رحمه الله حرر مقصوده من الحيل المحرمة أو الجائزة تحريرا واضحا منضبطا ثم بنى كلامه على ذلك لاتضح أنه لا يخالف الجمهور في أصل هذه المسألة، بدليل أنه ساق بعد ذلك ما ينوف على 100 مثال للحيل الجائزة في نظره. فكما أن أمثلته 100 هذه هي بنظره مختلفة عن حيل بني إسرائيل الباطلة والأمثلة المشابهة لها مما احترزنا عنه في التعريف، فكذلك الأمثلة التي يقصدها الجمهور هي غير هذه الحيل المحرمة ومختلفة عنها أي مختلف. كلام واضح؟ كل هذا شرحناه، ما هيك؟ بعدين فهمنا فقرة إذا احتاجت للشرح لم نرى، وإنما قيدنا الواسطة المشروعة بكلمة في الأصل إشارة إلى أن العبرة في مشروعية الواسطة وعدمها هي فرض الأخذ بها بحد ذاتها بقطع النظر عن أن نستعملها للاحتيال. يعني الشارع فتح الباب إليها، فكرة الحيلة وما الحيلة مواردة، جينا نحن من بعد ما الشارع فتح السبيل إليها إلا والله ظريفة استعملناها من أجل تغيير حكم من حالي إلى حالي بقطع النظر عن التوصل بها إلى تبديل حكم شرعي. أما بعد استعمالها في ذلك فهو مجال البحث هنا، وهو ما سنتناوله عند تحرير المقدم الثاني. وهذا هو الموضوع. زيد من الناس استعمل وسيلة شرعها الله في الأصل ليحتال بهذه الوسيلة المشروعة من أجل تحويل حكم من الحرمة إلى الإباحة، يجوز ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه. نعم. طيب، والأمثلة اللي أريناها هلا ما في داعي أراها مرة تانية، أعتقد أنها واضحة تماما. طيب، نقول هذه الحيلة الشرعية بهذا الشكل صحيحة شرعا. ما الدليل على صحتها؟ الدليل على صحتها القواعد الفقهية ومقتضى نصوص القرآن والسنة. أما القواعد الفقهية، طيب، نحن عندنا أيها الإخوة حكم متفق عليه أن من أحكام الشريعة الإسلامية ما تتوقف صحته على النية والقصد، ومن أحكام الشريعة الإسلامية ما لا تتوقف صحته على نية ولا على قصد. ما هي الأحكام التي تتوقف صحتها على النية والقصد؟ هي تلك التي تكون العلاقة فيها بين العبد وربه جل جلاله، وليست عبارة عن تعامل بين إنسان وإنسان، معاملات مثلا. طيب، الباري عز وجل عندما أعامله مثلا بالصلاة بالصوم بالحج، أعامل من يطلع على قلبي ويعلم خطرات نفسي، إذن ربي عز وجل لا يقبل مني هذا العمل إلا إذا حررت النية في هذا العمل وجعلت النية مطابقة لما شرعه الله عز وجل ولما شرعت هذه العبادة من أجلها. ما هيك؟ لأن المعاملة مع مين؟ مع من يرى حالي. لذلك باري عز وجل لا ينظر إلى كلامي عندما أقول الله أكبر شو حكيت أنا أسناني، وإنما ينظر إلى القلب. فمن أجل ذلك كانت العبادات منوطة بالنية. إذا وجدت النية سائغة متفقة مع طبيعة هذه العبادة صحت، وإذا لم توجد النية أو وجدت بطريقة غير منتظمة مع حكم الشرع بطلت. واضح كيف؟ عظيم. كل العبادات بهذا الشكل، أو بعبارة أخرى نقول كل الطاعات التي تكون العلاقة فيها ما بين العبد وربه مباشرة الصحة فيها منوطة بالقصد. طيب، النوع الثاني من الأحكام تلك التي تكون العلاقة فيها بين إنسان وإنسان، يعني المعاملة، البيوع، الإيجار، الشركات، عقود الرهون، نحو ذلك. طيب، أنا عندما أبيع أشتري أتعامل مع إنسان مثلي، هل يستطيع أحد المتعاقدين أن يطلع على ضمير الآخر؟ لا. ما البديل عن النية المستكنة في قلبه في هذه الحالة؟ اللفظ. البديل هو اللفظ. ولذلك أنيطت صحة المعاملات بالألفاظ، وشرط الباري سبحانه وتعالى الألفاظ التي تبرز الحكمة التي شرعت هذه المعاملة من أجلها. واضح كيف؟ فإذا كانت ألفاظ المتبايعين متفقة مع الحكم، متفقة مع ما شرع له الحكم، نعم، صح العقد، وما لنا علاقة بقلب البائع ولا بقلب المشتري. مو ما لنا علاقة، ما بنستطيع نقول لنا علاقة، لا أستطيع أن أدخل، يا ترى شو ناوي يا ترى قصده من هذا البيع ما شرع له البيع ولا قصده شيء ثاني؟ لا مجال نهائيا لذلك. ومن ثم كل هذه المعاملات التي يبتغى منها العلاقة المصلحية بين الناس بعضهم مع بعض بموجب أحكام شرعها الله، لا تشترط لصحتها النية، وإنما يشترط لصحتها توفر الأركان والشروط والعبارة التي اشترطها الشارع. طيب، هنا هل نستطيع أن نقول زيد من الناس اشترى متاعا لغير ما قد شرع هذا الشراء من أجله؟ المتاع الواحد بيشتريه مشان يستعمله، مشان يعني طعام اشتراه مشان ياكله، اي نعم، مشان شراب اشتراه مشان ايضا يشربه. لكن لو قيل انه فلان والله يبتغي بعمله هذا الذي فعله ببيعه بشرائه بإيجاره شيئا اخر غير ما شرع له العقد، منين نقول ها اذا لكان هذا العقد صار باطل؟ ها، لو أردنا أن نقحم فراسة أحد المتبايعين إلى قصد الثاني لما استطاع الناس أن يتعاملوا فيما بينهم نهائيا، لأدنى موجب، لأدنى علامة سوء الظن بيسري من هذا إلى هذا إلى هذا وهكذا. نعم، ومن ثم إذن نقول هذه العقود كلها أصبحت باطلة، هذه الأمور كلها باطلة. طيب، واحد تزوج إنساني، هو الزواج مشروع للتعايش، ما هيك؟ عال والزواج لأنه العلاقة بين زوج وزوجه الشارع أناط الصحة بالألفاظ والأركان والشروط. طيب، الألفاظ كلها سليمة مو موقوتة ولا في شروط ولا في نهائيا. اجت زوجي قالتها والله هذا باين عليه ناوي انه يعيش معي سن زمان وبعدين بده يطلقني، اذا بدها تتدخل بهذا الشكل زواج شو صار فيه؟ بطل معناتها. والزوج كمان اذا كان اجى بباله هيك شيء من بالنسبه للزوجه، اشترت لنفسها العصمه، ليش اشترت لنفسها العصمه؟ معناتها في شيء هون. اذا من اول يوم صار بدنا نقول زواج باطل، متى ما حكمنا النية في المعاملات في الصحة والبطلان هذا التحكيم بينسف كل المعاملات. هذا الكلام واضح؟ لذلك قال العلماء والعبرة في المعاملات بالألفاظ والمباني لا بالقصود والمعاني، لكن العبرة بالعبادات بالنية. نعم. طيب، ومن هنا طيب لما عرفنا هذا الحكم صار في مجال أن الواحد يبيع ويشتري ويتعامل ويضع في نيته هدفا غير ما قد شرع هذا العقد له. هي حيلة ولا لا؟ نعم، حيلة. طيب، لما حط هذا الهدف الثاني بباله الشارع قال له ما دمت حطيت هالهدف الآخر ببالك خلص بطل العقد. اتفقنا أنه النية ما بتتحكم، الشارع قال النية ما تتحكم في هذه الأمور، إذا بتم العقد صحيح. من هنا فتحنا باب الحيلة الشرعية للقصود المستكن في النفس في المعاملات، شايفين كيف؟ وإن توصل بها هذا الإنسان إلى حكم آخر، لكن توصل بحكم شرعي، الشارع قال له مبروك عليك العقد ما دام الركن صحيح والألفاظ صحيحة، ما في تعليق، ما في توقيت، ما في شيء، كله صحيح، ما هيك؟ إذا لو واحد مثلا فعلا نفس المثال الذي ذكرنا قاعد بأوروبا وتزوج فتاة وقد عزم بينه وبين نفسه أن يطلقها عندما تنتهي دراسته ويرجع لبلده، بس لما زوجها ما لسنة لسنتين لحتى خلص دراستي. سبحان الله، ربي عز وجل أناط هذه العقود التي تكون بين الطرفين بالألفاظ يلي نحن بنفهمها، نحن بنتعامل بالظاهر ما نتعامل بالباطن. طيب قال لحاله والله أنا بتزوجها وبعد سنة أنا أطلق. الواقع هذا نوع من تحيل حكم غير شرعي إلى حكم شرعي، جائز ولا لا؟ جائز. رجل يملك دارا جميلة، نعم، في ضاحية من بلد، وجاء رجل طاغي باغي قوي، علم صاحب الدار أنه هذا الرجل البطاش إذا شاف داره بده يحط إيده عليها ويغتصبها منه، وهو ضعيف ما بيقدر يوافق بالشوب. في له صديق جار قوي يملك أن يحمي نفسه، قال له دخيلك تعال بدي بيعك هذا البيت، بس بيع صوري، بدي بيعك هذا البيت لحتى أتخلص من هذا الإنسان هلا، وبس يعني يخلص، اخلص يعني من شره، بدك ترجع لي أو ترجع تبيعني. قال له ايه، امتى هذا الكلام صار؟ مو اثناء العقد، برات العقد. واذا اشترى منه انه انا اشتريت منك هالبيت بكذا، وقال له بعتك يا البيت بكذا، الاركان والشروط وافية كافية، لا في تعليق ولا في تأقيد، البيع صحيح ولا لا؟ طيب هل اتخذ هذا الإنسان من هذا البيع حيلة من أجل التخلص من ظلم هذا الظالم ولا لا؟ البيع ما تم من أجل ما قد شرع البيع له، لكنه صحيح واضح كيف؟ مو بس عند الشافعية عند الحنابلة صحيح، الحنابلة اللي يشتركوا بيع صحيح، نعم. ولو أن الرجل زوج فتاة ووضع في ذهنه انه بس يخلص دراسه ويرجع لبلده بيطلقها، العقد صحيح. بناء على هذا ايضا، لو ان هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا طلقه بائنه، طيب، وجاء زيد من الناس فوجد ان الشقاء حاق بهذا المنزل، الرجل شقي والمرأة شقية والأولاد تعتروا كلهم كذا إلى آخره، فتحركت الشفقة على الزوج والزوجة والأولاد، ونوى بناء البنية وراح تزوج من هذه الفتاة المطلقة زواجا شرعيا. شو قلنا نحن العبرة بإيش؟ بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، ما هيك؟ زوج، العقد صحيح ولا لا؟ طيب، لكنه أراد هذا الإنسان بزواجه أن يفتح السبيل لكل من الزوجين لرجوع كل منهما إلى الآخر، صح؟ طيب، هالنية اللي وضعت في ذهنه الحقيقة حولت العقد إلى غير ما شرع له، لكن علمنا أن الشارع لم يجعل مناط صحة العقد النية، وإنما جعل مناط صحة العقد اللفظ. قال له القلب شو ما نوى ينويه، لكن أنا بدي إنه الألفاظ تكون سليمة وصحيحة. طيب، وطلق بعد ذلك الرجل زوجته وعادت هذه الزوجة إلى زوجها الأول واجتمع الشمل. الزواج الأول صحيح ولا مو صحيح حسب القواعد؟ صحيح، وعلى هذا جمهور العلماء. هي حيلة شرعية ولا لا؟ هذه حيلة شرعية، نعم، نقول صحيح، لكن لم نتحدث عن أنه الصحيح مباح ولا مكروه ولا حرام. قد يكون شيء صحيح لكنه مباح مكروه، قد يكون شيء صحيح لكنه حرام، طيب إلى آخر. طيب نحن ما رح نطول، خلينا نقرأ النص حتى نطابق بين الكلام اللي حكيناه والنص. طيب، الدليل الفقهي: اعلم أن أثر النية والقصد في تصحيح الأحكام أو إفسادها يختلف حسب اختلاف الأحكام، فمنها شو؟ أي جملة من غير مفهومة بنشرحها. فمنها ما لا بد لصحته من توفر النية الصحيحة إلى جانب الأركان والشروط الضرورية كالصلاة والصوم وعامة أنواع العبادات، ومنها ما يكفي لصحته توفر الأركان والشروط الظاهرة فيه دون نظر إلى ما في أعماق القلب من النية والقصد كعقود البيع والشراء وعامة المعاملات. نية، هل بدنا نحط الضابط؟ وضابط ذلك أن كل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وربه بحيث لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة، بل المقصود فيه نيل المثوبة من الله عز وجل، فالنية مشترطة فيه كعامة أنواع العبادات. وكل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وأخيه بحيث تشيع به فائدة عاجلة بينهما، فالعمدة فيه على الظاهر دون أن يكون للنية أثر في التصحيح أو الإفساد. الآية القاعدة مفهومة؟ نعم، عظيم. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال ما نصه: وقد ذكر ابن المنير ضابطا بما تشترط فيه النية مما لا تشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب المثوبة فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. هلا هون في جملة ما شرحناها، قلنا إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. هلا واحد رايح على السوق تاجر عم يبيع ويشتري، إلا بيع وشراء صحيح ما كانت نيته صحيح، لكن هون النية بتلعب دور بشغلة تانية، له ثواب إلا ما له ثواب. إذا فتح المتجر تبعه هو ناوي أن يبيع ما يبيعه من أجل أن يجمع هذا المال ويعود به إلى أسرته فيرزق الأسرة ويكرمهم ويجعل من هذا المال وسيلة لمرضاة الله عز وجل، تحولت عملية هالمعاملة إلى إيش؟ إلى عبادة. فالنية ما بتلعب دور بالصحة والبطلان، لكن بتلعب دور بإيش؟ بالإسابة وعدم الإسابة. أيوة، هذه النقطة. طيب، والحكمة من هذا التفريق ظاهرة، فالتعامل القائم بين العبد وربه لا بد وأن يكون القلب هو المحكم في أمره، لأن الله عز وجل مطلع على كوامن القلوب، فهو لا يحتاج إلى دلائل الصياغ والعقود التي تعبر عما فيها. وما يطلب من ذلك إنما يطلب ويشترط تبعا. ألا نية يسن أن الإنسان لما يتوضى يحرك لسانه بالنية، بس اللسان تابع للقلب، لو ما حرك لسانه كمان حكم صحيح. أما التعامل الجاري بين الإنسان وأخيه الإنسان فلا يمكن أن يناط إلا بالدلائل الظاهرة، إذ هي وحدها السبيل إلى معرفة المقاصد والنيات مع النغيرة. وربما اشتمل القلب في بعض الأحيان على غير ما يدل عليه ظاهر الصياغ والألفاظ، بس الشريعة أخذت النظر عن هالشيء. ولكن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والمعاملات إلى أن ينقطع كل احتمال مخالف لما هي عليه في الظاهر لتعطلت معظم المعاملات، ولا عادت بذلك على الناس أضعاف المفاسد التي يمكن أن تعود عليهم من جراء الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر، عدا ما في ذلك من المشقة والعسر في تمييز المقاصد السليمة من غيرها. ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه الأحكام بأركانها وشروطها الجلية الواضحة، ووكلت قلوب الناس ومقاصدهم إلى من لا تخفى عليه خافية. هذا الكلام واضح؟ بيبقى شغلي النية بتلعب دور بشغلة تانية، مو الصحة والفساد، تلعب بتفسير العمل، بتفسير العمل يلي أنا عملته، مو بالصحة والبطلان. كيف يعني تفسير العمل؟ طيب، هلا رجل نكب واحتاج إلى مال، فأنا رأسا رحت وعطيته المال الذي يحتاج إليه. العملية يعني بالنسبة للمال ما بدها نية ولا شيء، لكن إن قصدت بذلك أن أقرضه هذا المبلغ أصبح قرضا، وإن قصدت بذلك التبرع أصبح تبرعا. لو واحد شاف فقير وينكوب وكذا وطالع هيك 1000 ليرة وعطايا، إذا كان قصد بذلك التبرع ما عنده له حق أنه يطالبه. لا، إذا النية لعبت دور، بس ما لعبت دور بالصحة والبطلان. واضح كيف؟ طيب، إذا قال لأكرمن، والله لأكرمن غدا رجلا، طيب، وحاطط باله أنه بده يكرم زيد من الناس، هي كلمة رجلا باللغة بتشمل أي واحد. طيب، هو حاط باله أنه هالرجل اللي بده يكرمه هو فلان زيد، لن يبر بقسمه إلا إذا أكرم هذا الإنسان. النية بتلعب هالدور، لكن لاحظوا تلعب دور ايش؟ تقييد المطلق، تخصيص العام، بيان انه يا ترى هذا تبرع ولا هذا قرض ولا كذا. نعم، واضح كيف؟ اما ان تلعب النية دور التصحيح او البطلان فيما يتعلق بالمعاملات، فجمهور الفقهاء على خلاف ذلك. طيب، قال ولو كانت ناوي نية، يعني ناوي في البيع شرع لشيء ما، الزواج شرع من أجل المتعة، إذا نوى غير المتعة معلش العقد صحيح. مشوف واحد يقول إيه طيب معلش العقد صحيح لأنه الزوجة ما بتعرف شو نية الزوج، لكن الزوج ما بيعرف نية حاله. طيب ما دام بيعرف الزوج نية حاله، إذا كان لازم نقول لما بينوي هو نية غير سديدة غير متفقة مع رغائب الشرع، لازم نقول إذا كان العقد صار باطل. نقول لا، ما صار باطل، لكن هذه النية التي انطوى عليها هذا الإنسان جعلت هذا العمل الصحيح مكروها، جعلت هذا العمل الصحيح محرما، وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله. طيب، نعم، مو شرط. لا مو شرط، نحن عم نقول رجل من الناس منكوب وهو مضطر إلى مبلغ من المال، في ناس قاعدين موجودين رأسا طالع من جبته أعطى، ماذا قال له؟ ليش 20 سبب بيبقى فيه، ما بده يجي يعني يكسر خاطره قدام الناس يقول لنا هي صدقة أعطيتك يا ترعى، ما بدي أخذها منك، ما بدي يحكي له هالكلام. أظهر له وكأنه أقرضه هذا المبلغ قرضا حتى ما تنكسر خاطره، لكنه نوى بذلك التبرع والهبة. نعم، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يطالبه بشيء نهائيا. ولو أنه قصد العكس، قصد الإقراض، له أن يطالبه بذلك. نعم، إذا قال له إيه ما حكيت لي أنت شو نويت، أنا أعطيتك، أنت كان عم تطلب وأنا أعطيتك وأنت ما سألتني، لو سألني لاضطريت أني أقول لك لا قرض، لكن أنت ما سألتني، ما حببت أني أقول لك قدام الناس كمان. فالمهم العملية ما بناء على صحيح أو فاسد، الإقرار ما بناء على صحيح أو فاسد، لكن شو بناء عنه؟ نيتك تبرع إذا أصبح العمل تبرع، نيتك قرض إذا بدك تطالبه. نعم، هذا هو معنى المراد. طيب، هلا هذا الكلام ما الذي دفعنا إلى بيانه وشرحه؟ مرة ثانية نجيب سيرة ابن القيم. ابن القيم الجوزية عندما تحدث عن الحيل قال العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومشي بقى على المنوال، على هذا المنوال كل العقود صارت أو 3/4 باطلة. هات بقى حط الواحد بروجيكتور لحد يشوف شو قصد هالإنسان اللي باعه، قصده سليم ولا ما هو سليم، ما هيك؟ طيب، لكن ابن القيم نفسه بقى رجع ناقض حاله بكتير من العقود، وقال نحن في عقود البيوع هذه لو أردنا أن نحكم القصود لوقعنا في مفسدة كبيرة جدا جدا. نعم. ورجع يبرر هذا مستدلا بعمل النبي أو بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لذلك الصحابي وقد جاءه بتمر ممتاز اسمه تمر جنيب من المنين من خيبر، فقال له أكل تمر خيبر هذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنبتاع الصاع منه بالصاعين. قال له لا، بيع التمر السيء بمصاري وشري طيبين. النبي عليه الصلاة والسلام دله على عمل غير ما قد شرع البيع من أجله. وين وقفنا هلا؟ وكأني بك تستعجل بصفحة 311.